بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال: كنت مملوكا لأم سلمة، فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام العتق، وقد مر معنا حكم عتق الرجل عبده في مرض موته، وأن هذا الحكم ينزل منزلة الوصية، وأنه لا يتجاوز به الثلث إلا برضاء الورثة. أما إذا كان المالك محتاجا لهؤلاء المملوكين فإنه يعتق منهم الثلث، ويمكن أن يتصرف في الباقي بالبيع وغير ذلك. وقد عرفنا أقوال الفقهاء في هذا الموضوع في درس الماضي وأما درس اليوم فهو أيضا مما يتعلق بأحكام العتق، وذلك أن يشترط المعتق شروطا على العبد المعتق، فهل تصح هذه الشروط أو لا؟ ومتى يكون العتق؟ هل يتوقف العتق على إنفاذ تلك الشروط، أم أن العتق يقع وعليه يعني ويلزم المعتق أن يفي بتلك الشروط؟ هذه من المسائل التي اختلف الفقهاء رحمهم الله في استنباطها من هذا الحديث. فالجمهور على أن العتق يقع ويلزمه الوفاء بالشروط، وإذا أخل بذلك فإنه آثم، وإخلاله بالشرط لا ينقض عتقه. ومن الفقهاء من يرى أن العتق لا يتحقق ولا يقع إلا بعد إنفاذ الشرط وبعد الفراغ من أداء الواجب، فإذا أدى الشرط ونفذ ما كان بموجب الشرط عندئذ يقع العتق. فلو أخل، والفرق بين الرأيين أنه لو أخل بشيء من الشرط فعلى القول الأول إنه يأثم، لكن ذلك لا يؤثر على حريته، وعلى القول الثاني فإنه تتأثر الحرية بذلك، ولا يعتبر العبد معتقا ولا يعتبر حرا إلا إذا نفذ الشرط، ولا يعتبر العبد حرا بل إلا إذا نفذ الشرط، فإن لم ينفذه فيكون قنا. منطلق الفقهاء في هذه المسألة يعني العلة التي من أجلها أعلوا أو استنبطوا منها هذا الحكم، أنهم قاسوا هذا العتق المعلق بشرط على المكاتبة، فإن العبد المكاتب إذا أعطى الكتابة أعطى نجوم الكتابة إلا نجما واحدا يعني إلا قسطا واحدا فإنه يعود قنا كاملا، لأن الكتابة لا تؤثر في حريته ما دام يدفع نجومها حتى يفرغ منها. ومنهم من يرى أن الكتابة لها أثر فهو يعتق بموجب الأجزاء التي دفعها فيكون عتقه مبعضا حتى يفرغ من أداء الكتابة. لكن أصحاب القول الأول لهم دليل في ذلك كما سيمر معنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المكاتب قن ما بقي عليه درهم أو ما بقي عليه دينار، فكأن المكاتبة وسيلة للعتق لكنها لا تحققه إلا بعد نفاذ النجوم وبعد دفع المال المطلوب من هذا. الحديث رواه سفينة، وسفينة هذا مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو مولى لأم سلمة، وهذا لقب له وليس اسما، فإنه لقب بذلك لأنه كما تذكر كتب السير أنه مرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في غزاة من الغزوات، وبينما هم كذلك إذ أمطرت السماء وجرت السيول، وكان رضي الله تعالى عنه يحمل فوق رأسه متاعا كثير أو متاعا كبير، فخاض به السيل فسماه الصحابة أو فلقوه بسفينة، شبهوه بالسفينة التي تنخر عباب الماء والتي تخوض في الماء، وكان رضي الله تعالى عنه وهو يحمل تلك الأمتعة يخوض الماء فأشبه بالسفينة فوصف بذلك الوصف ولقب بهذا اللقب وقيل له سفينة. قال كنت مملوكا لأم سلمة، وأم سلمة هي هند زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أبي سلمة أخاه من الرضاع، أو بعد أبي سلمة أخيه من الرضاع الذي توفي رضي الله تعالى عنه في بعض المغازي، وخطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم فامتنعت في أول الأمر واعتذرت بأنها امرأة غيرة، يعني كثيرة الغيرة، وبأنها ذات أطفال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن توفي أبو سلمة جاءها يعزيها وقال لها تلك القول المشهورة، قولي الله، يعني أنه طلب منها أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يجبرها في مصيبتها، أن يجبرها في مصيبتها وأن يخلفها خيرا منها. قال لها قولي اللهم اخلفني في مصيبتي أو اجبرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. فقالت هذه المقالة امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهي تقول في نفسها وكيف يخلفها الله سبحانه وتعالى خيرا من أبي سلمة، فإنها ما رأت خيرا من أبي سلمة. فلما خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيت عرفت أن الله سبحانه وتعالى استجاب دعاءها وعوضها خيرا من أبي سلمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت أعتقك، يعني قالت لمملوكها هذا وهو سفينة أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت، أي ما دمت عائشا، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائش أيضا، فإن خدمته تنتهي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم أو بعد وفاة الأسرع منهما. وكان رضي الله تعالى عنه قد تأخرت وفاته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسفينة يخدمه، ولأنه كان قد نفذ لها شرطها. قال رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم، فقد رواه من أصحاب الكتب الستة أبو داود والنسائي، ورواه الإمام أحمد ورواه الحاكم، وهذا يقتضي أن الحاكم صححه، لأن الحاكم إنما يورده في كتابه المستدرك الذي اشترط أن يستدرك به على الصحيحين، ويشترط في ذلك صحة الحديث على الأقل في نظره هو. قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن سفينة رضي الله تعالى عنه قال بالسين المهملة ففاء فمثنات تحتية فنون. قال كنت مملوكا لأم سلمة رضي الله تعالى عنها فقالت أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم. يقول الشارح الحديث دليل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق وأنه يصح تعليق العتق بشرط فيقع بوقوع الشرط أي فيقع العتق بوقوع الشرط يعني بعد تمامه. قال ووجه دلالته يعني هذا الحديث هو أمر دار بين أم سلمة وبين سفينة فكيف يكون حجة خصوصا عند من لا يرى حجية قول الصحابي. يقول الشارح إن هذا الحديث إنما اكتسب الحجية من حيث إنه إقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المسألة وإن لم تكن بين يعني جرت بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه يفترض علم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها لأنها مسألة تتعلق به ولا بد أن يكون قد عرف ما يتعلق به في هذا الموضوع. وكونه عليه الصلاة والسلام لم يعترض على فعل أم سلمة ولم يعترض على شرطها الذي اشترطته على سفينة فهو دليل على أن هذا الحكم من إقراره صلى الله عليه وسلم وأنه اكتسب الحجية من ذلك الإقرار. وهذا هو ما أشار إليه بقوله ووجه دلالته أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم أو أنه علم أنه صلى الله عليه وسلم قرر ذلك إذ الخدمة له. قال وروي عن عمر أنه أعتق رقيق الأمارة يعني الرقيق الخاص بأمارة المسلمين وهذا إنما يكون عند توزيع المغانم فإن لله ولرسوله كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك لهم الخمس أو خمس الخمس أو لله الخمس ولرسوله صلى الله عليه وسلم الخمس. والعلماء يرون أن نصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من بعده لخليفة المسلمين فهؤلاء الأرقاء إنما كانوا خاصين بخدمة أمارة المسلمين لذلك رضي الله تعالى عنه أعتقهم واشترط عليهم أن يخدموا الخليفة يعني الذي يكون 3 سنين يعني جعل خدمتهم للخليفة 3 سنوات مقابل عتقهم. وهذا القول قد يقول قائل إنه من فعل عمر وإنه لا حجة فيه إلا أنه يقال لما كان هذا الفعل صنيعا من عمر وأن الناس من الصحابة متوافرون وأنهم علموا ذلك ووافقوه عليه فيكون هذا بمثابة الإجماع يعني السكوت. قال وروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه أعتق رقيق الأمارة بشرط ورقيق الأمارة وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده 3 سنين. قال في نهاية المجتهد ولم يختلفوا في أن العبد إذا اعتقه سيده على أن يخدمه سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته فكأن العتق معلق بمثابة التدبير. وبهذا قالت الهادوية والحنفية. وقد عرفنا يعني أن بعض الفقهاء يرون أن العبد يعتق وإن علق بشرط لأن العتق يعني أمر لا رجعة فيه وأنه كما ورد في الأحاديث أنه من 3 التي جدهن جد وهزلهن جد. ولما كان تطلع الشارع وتطلع الإسلام إلى الحرية فإنه يعتق العبد بمجرد ذلك على أنه يلزمه أداء الشرط الذي يشترط عليه. ثم قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه. في حديث طويل. هذا الحديث مشهور عند علماء الفقه بأحاديث بريرة، مشهور أنه بحديث بريرة. وحديث بريرة له قصة، ذلك أن بريرة كانت مولاة لبعض المسلمين، مولاة لبعض المسلمين، ولذلك أرادت أن تكاتب نفسها، فوافقوا على أن يكاتبوها على عدد من الأواق، يعني من الفضة. فاستسعت رضي الله تعالى عنها وجاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها تطلب منها أن تعينها على الكتابة، فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: إن شئت، يعني عددتها لهم، أي أعطيتهم كل المال المطلوب على أن يكون ولاؤك لي، يعني على أن يكون ولاء بريرة لعائشة. والولاء يعني أن تكون هي مولاتها وهي أولى الناس وأحق الناس بها. فذهبت تستأذن أهلها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم، إلا أن يكون الولاء لهم. لذلك جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبره، أو إن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: اشتريها واشترطي لهم الولاء، يعني أرضيهم، لأن هذه المسألة لا تقدم ولا تؤخر. ثم إن صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وخطب وقال: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب، إنما الولاء. وقال مما قاله: إنما الولاء لمن أعتق. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: فكان من أمر بريرة، هذه ثلاث سنن، كان من أمر بريرة هذه ثلاث سنن. السنة الأولى وهي أن الولاء لمن أعتق لا الولاء، وأنه لا يباع ولا يوهم ولا يتنازل عنه، ولذلك جاء الولاء لحمة كلحمة النسب. فكما أن النسب لا يجوز للإنسان أن ينسلخ منه، فكذلك الولاء لا يجوز له أن ينسلخ منه. وأما السنة الثانية فهي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوما البيت ووجد البرمة فوق النار تفور، يعني القدرة فيه نوع من الطعام يطبخ، ولما طلب العشاء والغداء قدم له تمر وخبز، أو قدم له الأسودان الماء والتمر، فقال صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة تفور كأني أرى البرمة تفور، يعني فوق النار وفيها طعام. فقالوا: إنه لحم تصدق به على بريرة، يعني إن بعض الناس قد قدموا لحما صدقة لبريرة وإنك لا تأكل الصدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: هو لها صدقة، أو هو عليها صدقة، ولنا هدية، يعني ولنا منها هدية. فكانت هذه سنة، يعني أن من ملك الصدقة يجوز له أن يهدي منها لأهل البيت الذين يمتنع عليهم أكل الصدقة، ويقدم لهم على أنها هدية. فكانت هذه سنة من السنن، وهي السنة الثانية. وأما السنة الثالثة التي ذكرت عن بريرة رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت تحت عبد، يعني متزوجة مولا اسمه مغيث، وكان مغيث قنا، وبريرة قد أعتقد، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين البقاء تحت مغيث وبين أن تطلق منه، فاختارت نفسها وأبت أن تبقى تحت مغيث، فكان مغيث يستشفع، وممن شفعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فجاء أو فيه لها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مغيثا، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرا وقال لها يا بريرا، وكلمها في شان مغيث، فقالت يا رسول الله أشافع أم آمر؟ قال بل شافع. قالت إذا لا أريده. فكان مغيث يطوف في سكك المدينة ويبكي لفراقه لبريرة رضي الله تعالى عنها، وأنها اختارت نفسها. وهذه هي السنة الثالثة، وهي فيما إذا اختارت الأمة بعد عتقها نفسها فإنها لا ترجع إلى زوجها بل تفرق بينهما. هذا هو الحديث الطويل الذي ذكر في مسألة بريرة، ومحل الشاهد منه هنا أن بريرة عائشة رضي الله تعالى عنها اعتقت بريرة واشترطت أن يكون الولاء لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحكم، وهو أن الولاء لمن اعتق وأنه لا يكون لغير ذلك. ولهذا قال: وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الولاء لمن اعتق. قال في حديث تقدم في البيع في قصة بريرة، وتقدم شرحه بما فيه كفاية، وأفادت كلمة إنما الحصر، وهو إثبات الولاء لمن ذكر ونفيه عمن عداه. فاستدل به على أنه لا ولاء بالإسلام خلافا للهادوية. يقول: ما الحقوق التي تترتب على الولاء؟ الولاء بالنسبة للعتق يترتب عليه شيء، وهو أن هذا العبد أو أن هذا المولى لو مات وليس له ورثة، فإن من اعتقه أو ورثة من اعتقه هم الذين يرثونه، فإن هذا الولاء له أثر من حيث الإيه؟ من حيث الإرث. ولذلك لما يتحدث علماء الميراث عن أسباب الإرث يقولون إن من أسبابه الولاء، لأنهم يعتبرون شروط الإرث ثلاثة: النسب والمصاهرة والولاء. فهذا هو الأثر الذي، ومولى القول منهم يعد منهم يضم إليهم، فهم عاقلته يدفعون ديته، يدفعون يعني الدية التي تقع عليه إذا كانت على سبيل الخطأ، وهم يرثونه إذا لم يكن له وارث. هذه بعض الآثار التي تترتب على إيه؟ على الولاء. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. قال: رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، وهو ما جاء من حديث بريرة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لا يباع ولا يوهب، لا يباع ولا يوهب. هذا الحديث بين منزلة الولاء، وأنه لحمة أو لحمة كلحمة النسب، هكذا يقال لحمة ويقال لحمة. قال: فيما يتعلق بالنسب يقال لحمة ويقال لحمة، وكذا ما يتعلق بالثوب، سدى الثوب يسمى لحمة ويسمى لحمة. قال: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة أو لحمة كلحمة النسب. وهذا الحديث يؤيد ما سبق، يعني يؤيد الحديث السابق وهو حديث بريرة. يقول: لحمة في القاموس بضم اللام وفتحها في النسب والثوب، كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. قال: رواه الشافعي وصححه ابن حبان والحاكم، وأصله في الصحيحين بغير هذا اللفظ، يريد أنه فيهما بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال، وأخرجه مسلم من هذا الطريق، يعني من طريق عبد الله بن دينار عن ابن عمر. وقال الترمذي بعد تخريجه حسن صحيح، أي وهذا الحديث خرجه الترمذي أيضا، فخرجه الشيخان والترمذي. قال: ومعنى تشبيهه بلحمة النسب أنه يجري الولاء مجرى النسب في الميراث كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد. سدى الثوب هذا ظاهره أنه ما يضاف أو ما يخاط من شيء يضاف إلى الثوب، بحيث أنه يصير هو والثوب شيئا واحد لا يمكن الفصل بينهما، هذا ما يقال في سدى الثوب أو لحمة الثوب. فما يضاف إليه عند الخياطة بحيث يكون شيئا واحد يسمى بسدى الثوب، أو ما يضاف إلى الثوب من أشياء يعني عند نسجه وعند شده بحيث تختلط فيه فتكون شيئا واحدا يسمى أيضا بسدى الثوب ويسمى بلحمة الثوب. قال: كما يفيده كلام النهاية، يعني كما يدل على ذلك ما ذكره ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث. قال: والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبة، وهذا قد عرف من حديث بريرة، لأنه لما اشترطوا الولاء وأعطته لهم لم يقر النبي صلى الله عليه وسلم لهم ذلك، وقال: إنما الولاء لمن أعطى. وهذا الحديث يدل على أن من اشترط شرطا باطلا فإنه لا ينفذ، ويدل حديث نهى عن بيع الولاء وهبته على أن النهي يقتضي الفساد. فلو أن إنسانا اشترى أو اشترط الولاء واشترى وباع العبد بهذا الشرط فإن هذا الشرط باطل، فإن ذلك قال. والحديث دليل على عدم صحة بيع الولاء ولا هبة، فإن ذلك أمر معنوي كالنسب لا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالهما، وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى الشرع عن ذلك، وعليه جواهير العلماء، وروي عن بعض السلف جواز بيعه، وعن آخرين منهم جواز هبته، وكأنهم لم يطلعوا على الحديث أو حملوا النهي على التنزيه وهو خلاف الأصل أو وهو خلاف أصله. وقوله حملوا النهي على التنزيه يعني على الكراهة. ثم قال: باب المدبر والمكاتب وأم الولد، أي باب أحكام هؤلاء الأنواع الثلاثة وإن كانوا من الرقيق، المدبر والمكاتب وأم الولد، لكن لكل واحد منهم خاصية يختص بها، لذلك أراد الشارح أو أراد المؤلف عن الحافظ ابن حجر رحمه الله أن يبين خصائص كل واحد من هؤلاء الأنواع الثلاثة من الرقيق. أما المدبر فهو الذي يعلق عتقه على موت سيده، يعلق عتقه على موت سيده فيسمى بالمدبر. وأما المكاتب فهو الذي يمكن من شراء نفسه نجوما يعني أقساطا بأن يدفعها قسطا قسطا حتى ينتهي فيستوهب حرية نفسه ويشتري حرية نفسه. وهذا النوع الله سبحانه وتعالى حث الناس، حث أصحاب الملك عليه، فقال: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، إن علمتم فيهم خيرا، وحث الناس على المكاتبة. وأما أم الولد فهي الجارية التي يستضعها سيدها وتحمل منه، فإن هذه الجارية التي تحمل من سيدها وتلد من سيدها تكون جارية في حقه ما دام حيا، فإذا مات عتقت بمجرد موته، وذلك لأن هذه الجارية يملكها ولدها بمجرد موت سيدها، لأنه من المعلوم أن المال إنما ينتقل إلى الورثة بمجرد موت الوارث، بمجرد أن يموت الوارث تنتقل أو ينتقل ذلك الملك من الوارث إلى المورث، من المورث إلى الوارث، ينتقل ذلك الملك من المورث إلى الوارث. ولهذا إذا انتقل الملك إلى الوارث والولد لا يملك أبويه يعتق بمجرد ذلك الانتقال، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور فيما درسناه من حديث ماضي، وهو حديث أن العبد لأن الإنسان لا يكافئ والديه إلا إذا ملكهما، إلا إذا وجدهما عبدين أو وجدهما رقيقين فاشتراهما. وقد عرفنا النزاع، هل يعتقان بمجرد الشراء أم يعتقان بالعتق، والذي استقر عليه رأي الجمهور أنهما يعتقان بالعتق، بيعتقان بالملك بالشراء. وهكذا بالنسبة لأم الولد فإنها تعتق بمجرد موت المالك. يقول المدبر اسم مفعول من دبر، وهو الرقيق الذي علق عتقه بموت مالكه، سمي بذلك لأن مالكه دبر دنياه وآخرته، أما دنياه فباستمراره انتفاعه بخدمة عبده، وأما آخرته فتحصيل ثواب العتق، لذلك سمي. وقيل سمي المدبر مدبر لأن سيده علق عتقه على دبر، يعني بمجرد إدباره من الدنيا. قال والمكاتب اسم مفعول أيضا، هو من وقعت عليه الكتابة، وحقيقة الكتابة تعليق عتق المملوك على أدائه مالا أو نحوه من مالك أو نحوه، وهو على خلاف القياس. لماذا المكاتبة كانت على خلاف القياس؟ لأن الأصل أن العبد وما يملكه هو لمين؟ ملك لسيده، فكون سيده يترك له شيئا من المال يجمعه ليفتدي به نفسه كان ذلك على خلاف ليه؟ على خلاف القياس. هذا معنى قوله وهو على خلاف القياس. عند من يقول إن العبد لا يملك، وأم الولد تقدم ذكرها في كتاب البيع. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم، متفق عليه. وفي لفظ للبخاري فاحتاج سيده إلى المال، وكان يتحرج من بيع العبد لأنه قد دبره. وفي رواية للنسائي وكان عليه دين فباعه بثمانمائة درهم فأعطاه وقال له أقض دينك. فهذا الحديث يدل على أن الأصل أن العبد المدبر لا يباع، الأصل أن العبد إذا دبر لا يباع، لأنه قد يعني علق أو قد استشرف إلى الحرية، وبيعه ربما فوت عليه تلك الفرصة، لكن ذلك يتوقف على إمكانات سيده، فإن احتاج إليه سيده احتاج إلى ماله واحتاج إلى قيمته، لأن كان عليه دين أو كان عليه حاجة من نفقة أو غيرها فله أن يبيعه. وبيعه إنما ينبني على أن العبد لم يكتسب الحرية على وجه الكمال. قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رجلا اسمه مذكار كما في رواية مسلم وتقدم في أول كتاب البيعي من رواية أبي داود والنسائي أن ولا عندكم إيه أو اسمه أبو مذكار ولا أن اسمه
أبو
في نسختنا أو اسمه أبو مذكار هكذا عندك عثمان ها عندك أن
طيب
أن اسمه أبو مذكار واسم غلامه أبو يعقوب هذا النوع من الرواية الذي جاء هنا أن رجلا باع عبدا له وجاء في روايات أخرى بتسمية العبد وبتسمية السيد ماذا يسميه علماء الحديث عليكم السلام ها شك في هذا قلنا هذه الرواية جاء لم يذكر لم يصرح فيها بالاسم باسم العبد وباسم السيد وفي رواية أخرى صرح فيهما باسم العبد والسيد فالرواية التي لم يصرح فيها بالاسم ايش مسميها المبهم اسمها الرواية المبهمة قال البيقوني ومبهم ما فيه راو لم يسم قال من الأنصار اعتق غلاما له اسمه يعقوب وفي رواية اسمه أبو يعقوب عندكم أبو يعقوب ولا يعقوب لا واسم غلامه أبو يعقوب من الأنصار اعتق غلاما له اسمه فإحدى الروايتين أو فإحدى أحد اللفظين هو ليه إما اسمه أبو يعقوب وإما إيه اسمه يعقوب كما في مسلم عن دبر بضم الدال المهملة وبضم الموحدة وسكونها ولم يكن له مال غيره فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني وهذا القول منه صلى الله عليه وسلم حيث تبنى ذلك إما أن يكون هذا الموضوع رفع إليه على سبيل الخصومة يعني أن الغرماء اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأراد النبي أن يقضي لهم دينهم على سبيل القضاء ولذلك تولى بنفسه بيع العبد من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله ب300 درهم قال متفق عليه يعني الحديث أخرجه الشيخان وفي لفظ البخاري يرحمك الله وفي لفظ للبخاري فاحتاج أي فاحتاج السيد إلى قيمة العبد وفي رواية للنسائي عن جابر وكان عليه دين وفي الحقيقة لا تعارض بين الروايتين لأنه إذا كان عليه دين فهو إيه؟ فهو محتاج فباعه ب800 درهم فأعطاه أي فأعطى المال للسيد وقال له سدد دينك أو أعطاه للورث للغرماء نيابة عن إيه عنه فلما أعطاه للغرماء كأنه أعطاه لصاحبه وقال أقض دينك الحديث دليل على مشروعية التدبير وهو متفق على مشروعيته واختلف العلماء هل ينفذ من رأس المال أو من الثلث يعني لو أن إنسانا دبر غلاما وكان هو كل ما يملك ولم يحتج إليه إلى أمان فهل يعتق الغلام كله أو يعتق ثلثه هنا الفقهاء نظروا إلى هذه المسألة وقاسوها على شيئين من نظر إلى تصرف المريض إلى تصرف المريض في مرض الموت الذي لم يبح له إلا أن يتصرف في الثلث اعتبر ذلك من الثلث. ومن نظر إلى أن الإنسان في حالة صحته له أن يتبرع بماله كله أجاز هذا الحكم على أنه من باب التبرع ومن باب الهبة، لا أنه من باب الإيه؟ من باب الوصية. فلما كان الأمر منازعا بين كونه وصية وبين كونه تبرعا اختلفت آراء الفقهاء في هل يجوز هذا التصرف فيعتق العبد كله وإن لم يكن له مال غيره، أو لا يعتق العبد وإنما يعتق منه الثلث ويتوقف عتق الباقي على ماذا؟ على إجازة الورثة. فإن أجاز الورثة صح، وإن لم تجز الورثة عتق الثلث. هذا ما أشار إليه الشارح بقوله قال: واختلف العلماء وهل ينفذ من رأس المال أو من الثلث، فذهب الجمهور إلى أنه ينفذ من الثلث، وذهب جماعة من السلف والظاهرية إلى أنه ينفذ من رأس المال. استدل الجمهور بقياسه على الوصية بجامع أنه ينفذ بعد الموت، أن تنفيذه إنما يكون إيه؟ بعد الموت. وما ينفذ بعد الموت للورثة فيه حق لا ينبغي أن يتصرف فيه بغير الثلث. وبحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: المدبر من الثلث. ورد الحديث يعني من قبل الذين لم يروا اشتراط الثلث، رد الحديث بأنه جزم أئمة الحديث بضعفه وإنكاره، يعني أنه ضعيف وأنه منكر، وأن رفعه باطل وإنما هو موقوف على ابن عمر. وقال البيهقي: الصحيح إنه موقوف. وروى البيهقي
لا، الأولى أن يقال الصحيح إنه موقوف، ليس هو مقول القول.
وروى البيهقي عن أبي قلابة مرسلا أن رجلا أعتق عبدا له عن دبر فجعله صلى الله عليه وسلم من الثلث. وأخرج عن علي رضي الله تعالى عنه كذلك موقوفا. قال: واستدل الآخرون بالقياس على الهبة ونحوها ونحوها مما يخرجه الإنسان من ماله في حال حياته. ودليل الأولين أولى لتأييد القياس بالمرسل، أي لأن القياس عضد بالمرسل، أو لتأييد عندكم هكذا لتأييد القياس بالمرسل. هل القياس الذي يحتاج إلى التأييد والمرسل الذي يحتاج إلى التأييد؟ المعلوم عند علماء الحديث أن الحديث المرسل يحتج به إذا تأيد بأشياء، منها أن يتأيد بحديث مرفوع أو بحديث موقوف أو بقول صحابي أو بمرسل. فالذي يتأيد إلا إذا كان يرى الشارح أن الأصل في الاحتجاج والأصل في الاستدلال بهذين الأمرين، يعني بهذين الرأيين، إنما هو القياس. وأما بقية الأدلة فهي مؤيدة للقياس. المعروف أن الأحكام الشرعية إنما تتأيد، أول ما تتأيد بماذا؟ بالنص من الكتاب أو من السنة. وإذا كان هذا مرسل فهو نص تأيد بفعل الصحابة وتأيد بقول الصحابي وتأيد بالقياس. فهذه العبارة يعني تحتاج إلى نظر. قال: لتأييد القياس بالمرسل والموقوف ولأن قياسه على الوصية أولى من القياس على الهبة. ليش القياس على الوصية أولى من القياس على الهبة؟ إيه لكنه هو عندما أعطى الحكم أعطاه في حال الحياة وأعطاه في حال الصحة، فهو إذن وهبه في حال الحياة وفي حال الصحة. كونه علقه يعني التعليق إنما هو عند التنفيذ لا عند إصدار الحكم. قال ورد بأنه عام خصصه حديث الكتاب، وذهب آخرون منهم الشافعي وأحمد إلى جواز بيعه مطلقا، يعني بيع المدبر، فهم يعتبرون المدبر قن يجوز بيعه، مستدلين بحديث جابر. أي حديث جابر هذا؟ حديث الباب، حديثنا الذي نتكلم به ألا لا؟ مستدلين بحديث جابر ويشبهه بالوصية أو يشبهه بالوصية، يعني شبه حديث جابر التعليق بالتدبير بمثل الوصية، فإنه إذا احتاج الموصي باع ما أوصى به، وكذلك مع استغنائه يعني يجوز له أن يبيع. قالوا والحديث ليس فيه قصر البيع على الحاجة والضرورة، وإنما الواقع جزئي من جزئيات صور جواز بيعه. ما معنى هذه العبارة وإنما الواقع جزئي من جزئيات؟ يعني الاحتياج هو أحد الأمثلة التي يجوز فيها البيع، أحد الأسباب، فهو ليس مقصورا على الاحتياج فقط، وإنما لو فرضنا أن هذا العبد بعد أن دبره بدا منه شيء بأن يكون هذا العبد قد يعني وقعت منه آثام مثل الجارية، كما جاء في حديثنا أو في الأحاديث التي مرت معنا أن الرجل إذا زنت أمة أحدكم ماذا يصنع؟ فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبيعها ولو بإيه؟ ولو بحبل من شعر. فلو وقع منه ذلك أو وقع منها ذلك وباعها بعد أن دبرها، فإن هذا البيع لغير الاحتياج. وكذلك لو أنه جاءه إنسان مثلا وطلب منه أن يزوجها له فزوجها له واعتقها، فإن ذلك، أو جاءه آخر وطلب منه أن يشتريها لأنه يريد أن يحصنها وفعل، فكل ذلك أسباب تخول بيعها ليست الحاجة فيها ظاهرة. قال وقياسه على الوصية يؤيد اعتبار الجواز المطلق، والظاهر القول الأول، وهو إيه في رأيه؟ إنه عدم الإيه القول الأول، عدم البيع والبيع، لا في البيع ولا في كالوصية، وإذا كان كالوصية يعني يجوز بيعه. إحنا عندنا قولين، قول في جواز البيع، هذا هو القول الأول. ثم قال وعن عمرو بن شعيب رضي الله تعالى، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد والثلاثة، وصححه الحاكم. هذا الحديث يبين لنا أيضا حكم القن، حكم المكاتب. يقول المكاتب عبد، يعني حكمه حكم العبد، ما بقي عليه من مكاتبته درهم، فإنه لو تأخر عن دفعه وانتهى الأجل المضروب يعود عبدا. قال أخرجه أبو داود. نعم. لا يعود إليه ما دفعه، لأن ما دفعه هو مال سيده ابتداء. ونحن مو قلنا في الأول في الحديث الماضي إن هذا على خلاف القياس، فإذا رجع عبدا كان على إيه؟ على القياس. على كل حال لا لا اجتهاد مع النص، وإلا فهو في الحقيقة طالما أن أعطاه الفرصة لذلك. لكن هو سيأتي وسيمر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المكاتب أن يضع الربع عن المكاتب، يعني طلب منه أن يضع عنه من قيمة الكتابة ما يساوي الربع. فإذا كان المكاتب قد رضيت نفسه أن يكاتب هذا العبد، خصوصا إذا كان العبد فيه من المميزات ومن الخصال ما يعني يدفعه إلى أن يتطلع إلى الحرية، فينبغي للمكاتب أن يعطيه هذا الحق. بل إن الأولى من ذلك أن يعتقه، فإن العتق أفضل. والمكاتبة وإن كانت من فيها منح حرية لكنها بعوض، هي لا تنقص، يعني هي لا شك أنها أقل ثوابا وأجرا من العتق المطلق. وإن كانت هي مشروعة من المشروعات ومباح من المباحات، وإن كان فيها ثواب للمعتق لأنه تصدق بالمال على العبد، وإن المسألة تكاد تكون عتق في أمر صوري، عتق في أمر صوري. ولهذا يعني كانت النظرة في أنه ما دام الأصل فيه تبرع من السيد للعبد، لذلك قالوا إن الحكم لا يختلف، يعني فيما لو قصر العبد عن دفع نجوم الكتابة. قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم. قال: أخرجه أبو داود بإسناد حسن، وأصله عند أحمد، يعني في مسنده. والثلاثة، وما المراد بالثلاثة؟ ما سمعت. طيب، ألم يذكر أبو داود هنا؟ أبو داود والترمذي والنسائي. على كل حال هذا لا يخرج أبو داود، لا يخرج أبا داود، لأن هذا الصلاح وضعه المصنف لنفسه، وقال إذا قلت الثلاثة فأريد بهم أصحاب السنن إلا مين؟ إلا ابن ماجه. قال: وصححه الحاكم، وروي من طرق كلها لا تخلو من مقال. قال الشافعي في حديث عمرو بن شعيب: لا أعلم أحدا روى هذا إلا عمرو بن شعيب، ولم أرى من رضيت من أهل العلم يثبته. وعلى هذا فتي المفتين، يعني إن الفتوى كلها تقول بذلك، يعني إن المكاتبة قن. والحديث دليل على أن المكاتب إذا لم يفي بما كتب عليه فهو عبد له أحكام المماليك. وإلى هذا ذهب الجمهور، الهادوية والحنفية والشافعي ومالك. وفي المسألة خلاف، فروي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه يعتق إذا أدى الشرط، ويروى عنه أنه يعتق بقدر ما أدى، يعني إن أدى النصف يعتق نصفه، وإن أدى الثلثين يعتق الثلثين، وإن أدى التسعة الأعشار يعتق منه ليه هذا القدر.
يتحقق
نعم
واقعين يتحقق
واقعيا يتحقق، لأنه يكون مبعض فلا يكلف بخدمة سيده إلا بقدر الجزء الايه الجزء الرق، والباقي يكون فيه حرا يملك يعني المال الذي يكتسبه في أيام الخاف، الأيام الخاصة بفترة الحرية يكون ماله لا يملك سيده منه شيء. وهكذا في كل الأحكام فيما عدا هذا الجزء. وكذلك لو أن هذا العبد سرت عليه جناية، يعني لو وقع عليه حد، فإنه يعاقب بهذه النسبة أيضا، لأن نسبة فيما يتباعد من الحدود، مثل وقع عليه قذف فإنه يجلد بقدر الحرية من الحد وبقدر الرق من نصف الحد. وكذلك لو هذا العبد يعني تلف أو أتلف بأن اعتدي عليه، ففي هذه الحالة يدفع من ديته بقدر حريته والباقي بقدر قيمته. ها؟ إن مات إيه؟ إيش؟ إن مات ميراثه البعض المملوك يرثه سيده والبعض الباقي لمواليه. قال بقدر ما أدى، ودليله ما أخرجه النسائي من رواية عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤدى المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي فيه دية عبد. يودى بمعنى يعني تدفع ديته، يعطى الدية بقدر بحصة ما أدى، أي بحصة ما دفع شراء لحريته، بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد. قال البيهقي قال أبو عيسى فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا الحديث فقال روى بعضهم هذا الحديث عن أيوب عن عكرمة عن علي رضي الله تعالى عنه، واختلف على عكرمة فيه، فروى فيه ورواية عكرمة عن علي مرسلة، وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلة، وروي عن علي من طرق مرفوعا وموقوفا. يعني كأن هذا الحديث فيه علة، علته الانقطاع والإرسال، وعلته أنه روي مرة مرفوعا ومرة موقوف، ولذلك لم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يثبت عن علي من قوله. قلت فقد ثبت له أصل، إلا أنه قد عارضه حديث الكتاب وقول الجمهور، وقول الجمهور دليله الحديث، يعني حديث الباب، وهو حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ما خلت طرقه من قادح. نعم، مش تقول حديث عمرو بن شعيب خلصنا من حديث جابر. قال وقول الجمهور دليله الحديث، يعني حديث عمرو بن شعيب، وإن كان ما خلت طرقه من قادح، إلا أنه أيدته آثار سلفية عن الصحابة، ولأنه أخذ بالاحتياط في حق السيد، فلا يزول ملكه إلا بما قد رضي به من تسليم ما عند عبده، فالأقرب كلام الجمهور. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.